ذكرنا في بداية هذا الفصل وهو استحالة تكرر الوجود، بأن الشيخ الرئيس ذهب إلى أن إلى أن استحالة تكرر الوجود من الأمور البديهية، وعبر عنها أيضا ماذا بأنها من الأمور الفطرية التي لا تحتاج إلى استدلال، بل هي من الواضحات، سواء كان التكرر بنحو طولي أو كان التكرر بنحو عرضي. ثم بعد ذلك المصنف وجه الحديث نحو التكرر ماذا الطولي، وهو ماذا وجود الشيء بعد العدم، يعني يوجد ثم يعدم ثم يوجد. هذا الله شكرا جزيلا الله يقبل. هذا الذي عليكم السلام ورحمة الله الذي يسمى بتكرر الوجود الطولي، وهو إعادة المعدوم بعينه. إعادة المعدوم بعينه هو الذي ركز عليه البحث، باعتبار أنه الذي يرتبط بالمعاد كما سوف يتضح، وإعادة المعدوم بعينه. لم يقع حديث وكثير كلام لدى المتكلمين حول إعادة ماذا، حول تكرر الشيء من دون إعدامه وعدمه، أن يتكرر عرضا يعني مع وجوده يتكرر مرة أخرى من دون عدمه. ومن هنا ركز البحث هو حول ماذا، عن التكرر الطولي، وجود الشيء بعد ماذا، بعد عدمه. وهذا واضح جدا من البديهيات من الفطريات إلى آخره كما بيناه مفصلا. الآن أين وصل بنا البحث؟ وصل بنا البحث أنهم قد أقاموا أدلة وحجج وبراهين على استحالة المعدوم بعينه. يعني هذه الحجج والبراهين التي سوف نذكرها هي حجج وبراهين على استحالة التكرر الطولي. التكرر الطولي يعني إعادة الشيء بعد ماذا؟ بعد عدمه. إعادة وجود الشيء بعد عدمه. هذه الأدلة في الحقيقة أكثرها قد ذكرها المحقق الطوسي رحمة الله عليه في كتابه كشف المراد، في كتابه تجريد الاعتقاد، وقد أوضحها العلامة مفصلا في شرحه لتجريد الاعتقاد الذي هو كشف المراد. لاحظوا إخواني، في البداية المصنف يقول إذا آمنا بأن مسألة إعادة المعدوم بعينه من القضايا النظرية، حينئذ نحتاج إلى إقامة الدليل عليها. وأما إذا افترضنا أنها من الأمور البديهية، ففي الحقيقة لا تعتبر هذه الأمور التي سوف نذكرها أدلة، وإنما هي تنبيهات. لماذا؟ باعتبار أن الحجة والدليل بحسب البحث المنطقي هو الانتقال من مجهول تصديقي إلى معلوم تصديقي. يعني أنت عن طريق المعلومات التصديقية تنتقل لمجهول تصديقي فيكون ماذا؟ فيكون معلوم. أنت عن طريق الحد الأوسط تثبت الأكبر للأصغر بعد أن كان ثبوت الأكبر للأصغر مجهول. يعني أنت مثلا تجهل بأن العالم حادث، لكنك تعلم بأن العالم ماذا؟ أن العالم متغير، وتعلم بأن كل متغير فهو ماذا؟ فهو حادث. فتقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو الدليل. هذا الدليل بحذف الحد الأوسط سوف يثبت الأكبر، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ كل عالم كل متغير حادث. سوف تثبت ماذا؟ هذا الحدوث الذي هو كلي وأمر كلي ماذا؟ لخصوص هذا العالم المتغير. فتقول العالم ماذا؟ متغير، العالم حادث، حادثون. واضح؟ العالم متغير وكل متغير حادث، تحذف الحد الأوسط وهو متغير وتثبت الأكبر وهو الحدوث للأصغر وهو ماذا؟ هذا العالم. هذا العالم قضية جزئية أصغر، هذا العالم بخصوصه، هذا الأصغر تثبت له الأكبر وهو ماذا؟ كلي الحدوث. فتقول العالم ماذا؟ حادثون. فهذه النتيجة كانت مجهولة، ثم عن طريق القياس والدليل أنت ماذا؟ انتقلت من تلك المعلومات إلى مجهول تصديقي، فأصبح معلوم تصديقي، وأصبح كون العالم حادث معلوم. إذن هو الانتقال من كون الشيء مجهول تصديقا إلى ماذا؟ إلى أن يصبح معلوم تصديقا. والبديهي، التفتوا يا إخوان، وهذا الذي يكون مجهول ثم يصبح معلوم عن طريق الحجة والدليل هو ماذا؟ هو الأمر الذي يحتاج إلى كسب ونظر. الشيء الذي يحتاج إلى كسب ونظر هو الذي ماذا؟ يفتقر إلى إقامة الدليل عليه، فيكون ماذا؟ فيكون الدليل هو الذي يكتسب لي هذه القضية التي تقع في النتيجة. فإذا النظري والاكتسابي هو الذي يفتقر إلى دليل لإثباته، وأما البديهي فهو مجهول أو غير مجهول. البديهي ليس مجهولا، فإن لم يكن مجهول فهو معلوم تصديقي، وما هو معلوم تصديقي يفتقر إلى الحجة والبرهان أو لا يفتقر؟ لا يفتقر، لا يحتاج إلى الحجة والبرهان. واضح؟ لأن الحجة والبرهان تريد أن تثبت لك ما هو مجهول تصديقا تجعله معلوم، وهو من الأساس معلوم، فلا يحتاج، فيمكن أصلا إقامة البرهان والدليل عليها ولا يمكن؟ لا يمكن. أحسنتم. إذن لماذا تذكرون بعض الوجوه؟ يقول إنما هي تنبيهات. ذلك البديهي الذي هو معلوم وليس بمجهول قد تحصل الغفلة عنه، قد يحصل ماذا؟ قد تحصل شبهة، قد تحصل شبهة توجب ماذا؟ توجب إنكار هذا البديهي. فنحن نذكر بعض المنبهات لرفع هذه الشبهة حتى يكون هذا البديهي ماذا؟ حتى تلتفت إلى ماذا؟ هذا البديهي، لا أنك تعلم به، أنت تعلم به لأنه بديهي، ولكن ماذا؟ ولكن سوف تلتفت إليه عن طريق التنبيه. نحن ننبهك من قبيل أنك الآن ترى الشيء أمامك لكن ذاهل عنه وغافل، وأقول لك انظر إلى هذا الشيء فتركز النظر عليه لا غير. هو معلوم لديك، محسوس لديك، لكن سوف توجه مركز الحس إليه وتتوجه إليه لا غير، لا أنك كنت جاهل به وأنا أعطيتك معلومة جديدة. كذلك بالنسبة إلى البديهيات، لاحظوا إخوان، هذا هو ما هو مشهور، ولكن لا بس أن نذكر شيء في هذا المجال قبل الدخول في مثل هذه المنبهات. لاحظوا إخوان، الحق والصحيح هو أنه البديهيات، هذا كما ذكره كثير من المحققين، أن البديهيات مع بداهتها قد يقع الجهل بها، والبديهيات تتفاوت، بعضها أولية وبعضها ماذا؟ وبعضها غير أولية. فالبديهيات يمكن أن يقع الجهل بها، أنا أجهل بالبديهي، رب بديهي هو بالنسبة لك بديهي لكن بالنسبة ليس ببديهي، ولذلك بعض الأمور قد ماذا؟ بالحس وكثرة التجربة تصبح بديهي وهي قبل ذلك غير بديهي. فإذا البديهي هي هذه المشكلة، يقع الجهل به أو لا يقع؟ هؤلاء العرب ببابك بتعبيرهم، هؤلاء المتكلمون الآن ماذا؟ هم يجهلون ماذا؟ باستحالة إعادة المعلوم بعينه. فهذا البديهي لديك مجهول بالنسبة لي أو لا؟ مجهول. فإذا كان مجهولا نحتاج إلى دليل. إذن البديهي الذي يكون بداهته معلومة بالنسبة لي هذا صحيح لا يحتاج إلى دليل. أفرض كاجتماع النقيضين كالكل أكبر من جزئه، هذه أمور بديهية عند الجميع، تحتاج إلى الدليل أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، بل قد يقال أنه لا يمكن إقامة الدليل عليها. لكن بعض البديهيات التي هي دون المستوى قد تكون مجهولة لاحظوا إخواني، ومن هنا هذه المجهولة يقام الدليل. يعني من الناحية المنطقية هو الدليل والقياس يريد أن ينقلك من ما هو مجهول ويجعله ماذا؟ معلوم. فإذا البديهيات التي قد تكون مجهولة عند البعض يمكن إقامة الدليل عليها وتعتبر حجج وبراهين. فليس، ولذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه في مسألة الإمامة يقول هذه من البديهيات التي قد تخفى على البعض. ومن هنا الإمامة بالنسبة لك قد لا تحتاج إلى دليل لأنها مثلا من البديهيات الضرورية، لكن بالنسبة إلى غيرك قد تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى إقامة البرهان عليها، لأن غيرك ماذا؟ يجهل بها، لا يعلم بها. إذن البديهيات طبعا، وهذا ما ذكره المحقق الاسترابادي أيضا رحمة الله، وهو من الإخباريين، من المحدثين، رئيس الإخباريين، ذكر هذا الأمر، وهو أنه، وهذا هو الصحيح، أن البديهيات تتفاوت، وأن البديهيات بعضها قد يقع الجهل بها، ومن هنا يقام البرهان عليها. ليس كل دليل أقيم على كل بديهي فهو تنبيه. يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون هذا الدليل ماذا؟ يمكن أن يكون برهان منطقي واستدلال منطقي. ومن هنا نحن نفرق بين الأوليات وبين البديهيات غير الأولية. نعم، الأوليات مثل اجتماع النقيضين، مثل الكل أكبر من جزئه، هذه بديهية لا يمكن إقامة البرهان ماذا؟ والدليل عليها. وإذا شخص أراد أن ينكرها، كما أنكرها البعض، مثلا كما ينسب إلى الماركسيين، ماذا آمنوا؟ آمنوا أصلا بضرورة التناقض. في هذه الحالة نحن لا نستطيع إقامة الدليل. لماذا؟ لأن هذا، لاحظوا إخوان، هذا لا يمكن إقامة الدليل عليه، لأنه لا يمكن أن يسبقه معلوم، يعني هذا هو ماذا؟ أول الأوليات، قبله لا يوجد قبله معلوم حتى نجعله ماذا؟ حد أوسط، ونشكل قياس للوصول ماذا؟ للوصول إلى النتيجة، وهو ماذا؟ المجهول، وهو اجتماع النقيضين. من هذا القبيل نعم لا يمكن إقامة ماذا؟ البرهان عليه. ولكن تلك البديهيات التي قد تكون مجهولة عند البعض وتسبقها كثير من المعلومات الأخرى، هذه يمكن إقامة البرهان عليها، وما يقام عليها من أدلة فهو دليل وليس تنبيه. نعم، أنت إذا أردت أن تنبه الماركسي على أن اجتماع النقيضين مستحيل، هذه تنبيهات، تنبيه، تنبه تحرق تعبير العلامة الطباطبائي، فإذا صرخ مثلا قال تألمت، يقول له التألم وعدم التألم مثلا، أو مثلا ما يكون مشكلة جمع بين التألم وعدم التألم، يقول جوعان مثلا ما تنطيها، يقول شنو، ما كفر بين ماذا؟ الجوع والشبع، وهكذا. هذا يمكن أن تنبه، هذه منبهات لا يمكن إقامة الدليل. لكن بعض البديهيات التي تسبقها الأوليات، هذه إذا وقع الجهل بها يمكن إقامة البرهان عليها. فليس كل دليل يقام على كل بديهي فهو تنبيه، بل بعض البديهيات ما يقام من أدلة عليها هي تنبيهات، وبعض البديهيات الأدلة التي تقام عليها أدلة منطقية وليست منبهات. ومحل بحثنا أوليات أو فطريات؟ فطريات، فيمكن إقامة الدليل عليها. والمحقق الطوسي رحمة الله عليه، مع أنه ملتفت إلى أن القضية من البديهيات الفطرية، هو مقرر مدرسة الشيخ الرئيس، والواقف على كل ما جاء به الشيخ الرئيس وما ذكره الشيخ الرئيس وبهمنيار، هو ملتفت إلى فطرية المسألة، ملتفت وذكر الفطرية في بعض أبحاثه، ولكن مع ذلك جاء بهذه الأدلة وعبر عنها بالحجج والبراهين. والتعبير عنها بالحجج والبراهين يكشف عن أن هذا البديهي الذي هو من نوع الفطريات وليس من نوع الأوليات يمكن إقامة البرهان عليه، وما يقام عليه من دليل وبرهان دليل وليس تنبيه، لأنه أيضا انتقال ماذا؟ من معلوم إلى مجهول لكي يكون معلوم عن طريق الاستدلال والحجة. فما ذكره العلامة هنا ليس بتلك ماذا؟ بتلك الدقة. ولذلك قال في هذا الصدر، نقرأ: يقول وقد أقاموا على ذلك حكماء المشاة أقاموا على في قبال المتكلمين أقاموا على ذلك يعني على استحالة إعادة المعدوم بعينه حججا هي هذه الحجج تنبيهات بناء على ضرورية المسألة لا ليس الأمر كذلك هي أدلة حتى بناء على ضرورية المسألة لأن هذا ضروري من الفطريات قد يجهل به البعض ومن هنا إقامة هذه الأدلة للمتكلمين هو انتقال من ماذا انتقال من مجهول تصديقي من معلوم تصديقي إلى ماذا إلى المجهول التصديقي لتحصيل العلم به فإذا حصل العلم لدى المتكلم هذا إقامة الدليل بالنسبة له فتشي واحدة ذكر التفتي إخواني رب دليل بالنسبة إلى شخص هو دليل وبالنسبة إلى شخص هو تنبيه ولذلك هذا هو دور الأدلة الأدلة والحجاج إنما إذا نقلتك إلى مجهول فهي ماذا فهي أدلة وإن لم تنقلك إلى مجهول بل معلوم معلوم ذكرتك به ونبهتك عليه فهذا تنبيه فالتعبير بالمنبهات هنا ليس في محله فضل الشيخ
يعني كيف نوفق بين مسألة نقول بأنها بديهية ونصل إليه إلى وهي مجهولة ونصل إليها عن طريق دليل الضابط إحنا إذا الضابط في الواقع مسألة لا هي بديهية بالواقع الجهل جهل بعض الأشخاص بها ما يسويها يعني نظرية
هذا هو اللي يقول هذا الكلام مو دقيق رب شيء
وليس أصلا
ما لا رب هو يمكن أن يكون شيء بحسب الواقع هو ماذا هو من البديهيات لكن أنا إذا جهلت به بالنسبة لي أصبح بديهي وأصبح نظري
المسألة بالواقع المسألة ذكرتها بالواقع بديهية جهل بعض الأشخاص بها نتيجة الشبهة ما يجعل هاي المسألة تحتاج إلى دليل وبصفة لأنها يعني هذا الدليل
نسبه بانه حجه شنو قصدكم من الواقع شيخنا الواقع الذهني لان احنا نتحدث في القضايا فاذا بحسب القضايا هذه المساله اعاده المعلوم بعينه بالنسبه لي كتصور ذهني وكمفهوم مجهول او معلوم المناطق لا يتحدثون في الواقع الفلسفي ما لهم علاقه هذه القضيه في حد ذاتها بالنسبه الى ذهنك مجهوله او معلومه إذا كانت بالنسبة إلى ذهنك معلومة لكنك غفلت عنها وأنا جئت لك ببعض المنبهات فالتفت إليها فهذه ماذا تسمى؟ تسمى تنبيهات وبالنسبة لك القضية نظرية بديهية لكن إذا أنا كنت هذه المسألة أجهل بها لا أعلم بها لا أنه أعلم بها ولكني غفلت عن ماذا؟ عن كونها بديهية أصلا أجهل بها ليس فقط أعتبرها نظرية بل أعتبرها ماذا غير صحيحة وغير واقعية فهذه بالنسبة لي من الناحية المنطقية إذا أقيم لي دليل انتقلت من المعلوم التصديقي إلى مجهول تصديقي لإثبات معلوميتها أو لا وهذا يكفي بالنسبة إلى المناطق يعني من الناحية المنطقية للفلسفية ولذلك إخوان من الخطير جدا أنه نحن نخلط بين الأبحاث الفلسفية والأبحاث المنطقية بحث الحجة منطقيا هو الانتقال من مجهول من معلوم تصديقي في الصغرى والكبرى إلى مجهول تصديقي في النتيجة لإثباته ولكي يكون معلوم هذا في البديهيات غير الأولية ماذا؟ جدا طبيعي يقع ولذلك البديهيات غير مثل فرض الحسيات الآن لو أنت بالحس والتجربة ثبت لديك هذا الشيء بالبداهة عن طريق الحس والتجربة وهذا الحس والتجربة الذي وقع لك لم يقع لي أنت مثلا طبيب وبالحس والتجربة هذا الدقيق أصبح لديك وجود الفيروس الفلاني في الجسم من البديهيات وبديهي أليست الحسيات من البديهيات لكن بالنسبة لي مجهولة أو ليس مجهول فإذا أقمت لي الدليل على وجود هكذا فيروس هذا الآن بالنسبة لي هذا ماذا أقمت الدليل مو دليل حسي أقمت لي دليل نظري جبت لي صغرى وكبرى ونتيجة هذا انتقال من معلوم تصديقي إلى مجهول أو ليس كذلك هو انتقال فإذا انتقال من الناحية المنطقية يسمى حجة وبرهان ودليل واضح ومن هنا هذه ليست دائما منبهات بل بالنسبة إلى من يجهل استحالة إعادة البعد بعينه، من يجهل بهذه القضية فإقامة هذه البراهين بالنسبة إليه ماذا تسمى؟ براهين وأدلة، وإن كانت هي ماذا؟ وإن كانت هي بحسب اعتقادك بديهية، بحسب اعتقادك بديهية تحتاج إلى دليل أو ما تحتاج؟ ما تحتاج، لكن بالنسبة إلى اعتقاد ذلك الشخص يعتقد بأنها غير ثابتة فإثباتها له تعتبر ماذا؟ تعتبر هذه القضية ماذا؟ تعتبر هذه القضية نظرية. ولذلك إخوان البداهة، وهذه قضية لا بد تتأملون بها، على كيفكم لا تستعجلون حتى لا نتهجم على المدارس الحسية والمدارس كذا. البداهة أمر نسبي، البداهة أمر نسبي، ولذلك قيل بأن هناك أصلا بداهة للأصناف، هناك بداهات طبية نظرية بالنسبة لنا، وبداهات هندسية نظرية بالنسبة لنا، وبداهات فيزيائية هي نظرية بالنسبة لنا، لذلك الشخص لا تحتاج إلى دليل، فإذا نبهته عليها منبهات بالنسبة لي تحتاج إلى دليل وتعد نظرية.
بعد إقامة الدليل واتضاح عند الشخص المقابل، هل تبقى يبقى هذا دليل عنده؟
دليل بني دليل دليل، لأنه ما ثبتت عنده عن طريق، ما ثبتت عنده عن طريق البداهة.
بعد إقامة الدليل
عليها، بعد إقامة الدليل لو يعتمد فقط على هذا الدليل فهي بالنسبة إليه نظرية وثبتت بالدليل، وإما أن يأتي بعد أن يعلم بها يحفز نفس الطرق التي أنت دخلت من خلالها فتصبح بديهية عندك، عندك حينئذ هذه الأدلة لها حاجة وليست لها حاجة، ليست لها وتصبح بالنسبة إليك بديهية، وهذه تعتبر منبهة. هذه نقطة
على
الكلام يصير الشيء
نفس الدليل ونفس البديل،
ولذلك
ما اتضح صار بديل، فنفس الشيء هذا صار بديل.
بل. الخارج عن محل البحث شو إن شاء الله بعدين. الآن ننتقل إلى بيان هذه الحجج والبراهين. التفت إخواني بالنسبة إلى الحجة الأولى، هذا الوجه الأول ماذا نريد أن نستدل على ماذا؟ نريد أن نثبت بهذا الدليل استحالة إعادة المعدوم بعينه. يعني لو عبر العلامة فالشكل كان صحيح، يقول بالنسبة إلى من هذه القضية تعتبر إليه نظرية فما نذكره ماذا؟ أدلة، وبالنسبة إلى من يعتقد بأن هذه القضية بديهية فما نذكره ماذا؟ تنبيها. واضح؟ ما الشكل هذا؟ فترتبط بالشخص المدرك، أنت ماذا تعتقد باستحالة إعادة المعدوم بعينه؟ تعتقد بنظريتها هذه أدلة، تعتقد ببداهتها هذه منبهات بالنسبة لك حتى يقوى ماذا يقينك بهذه القضية. بالنسبة إلى الحجة الأولى أو المنبه الأول هو ماذا؟ هو أنه يقول لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم ثم يوجد بعينه في زمان آخر لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. التفتوا إخوان، يقول هنا طبعا نحن ماذا نتحدث هنا؟ نتحدث في الموجودات الزمانية، وتقريبا إعادة المعدوم بعينه الشيء الأساسي الذي وقع محل بحث هو ما يرتبط بالأمر ماذا؟ بالأمر الزماني. وإلا التفتوا إخواني، المتكلمون يعتقدون بأن الروح باقية ولا تعدم حتى بعد الموت. الذي وقع فيه باحث هو ماذا؟ هو البدن، والبدن أمر مادي ماذا؟ زماني. فإذا نحن نتحدث الآن في الزمانيات، إعادة المعدوم بعينه من هو؟ الذي هو الزماني. وإلا هم يعتقدون بأن الملائكة لا تعدم ولا تموت، وأن الأرواح أيضا لا تعدم ولا تموت. من يعدم ويموت وماذا؟ هذا البدن، هل يعاد أو لا يعاد؟ واضح؟ هنا يقول المصنف التفتوا إخواني، إذا كان الأمر في الزمان، فإذا نريد نضرب مثال نقول الشيء وجد في يوم السبت ثم يوجد في يوم الاثنين بعد أن عدم في يوم الأحد. لاحظوا إخوان، هنا نحن نعتقد بالعينية أو بالإثنينية. إذا آمنا بالإثنينية فهو إعادة للشيء بعينه أو بثان له، فإذا لابد أن نؤمن بالعينية. فتقول الذي هو يوم السبت هو عين من هو في يوم الاثنين ونفسه في جميع الخصوصيات، ولكن يتخلل بينهما عدم في يوم الأحد. هنا سوف يتخلل العدم بين الشيء ونفسه، واضح؟ سنجي شنو وجه الاستحالة، لكن يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، واضح؟ العدم تخلل بين الشيء وبين عينه ونفسه في يوم ماذا؟ في يوم الأحد. هنا ماذا يلزم؟ إذا نفرض صحيح يلزم أن يكون العدم بين الشيء ماذا؟ متخلل بين الشيء ونفسه. ثم ماذا؟ هاي الملازمة. الملازمة واضحة أم واضحة؟ الملازمة ما هي؟ إذا قلنا بجواز إعادة المعدوم بعينه يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، يتخلل العدم بين الشيء ونفسه في يوم ماذا؟ السبت ويوم الاثنين اللي هو يوم الأحد. هاي الملازم، الملازمة واضحة بديهية. إذن ماذا يلزم من ذلك؟ لاحظوا إخواني، يلزم من ذلك أولا ماذا؟ يلزم من ذلك أولا ماذا؟ وحدة الكثير، أو خل أعكسها، كثرة الواحد. يعني ما فرضته واحد أصبح كثير أو واحد؟ كثير. لماذا كثير؟ لأنه فصل العدم بين الشيء ماذا؟ وبين نفسه، فأصبح لدينا شيئان، شيء في يوم السبت وشيء في يوم الاثنين، ليس واحد مستمر. لاحظوا إخواني، الشيء الزماني متى يعدم؟ الموجود الزماني إذا عدم في الزمان، إذا عدم في الزمان فهو حينئذ ماذا؟ عدم ولا وجود له. فإذا تخلل العدم الزماني بين شيء واحد ونفسه يلزم ما فرضته واحد ماذا يصبح؟ يصبح كثير، لأنك إذا أردت أن تكثر شيء زماني بأي شيء تكثره؟ تكثره بالزمان. كل شيء زماني إنما يتكثر بالزمان. فإذا زمان هذا الشيء غير زمان ذلك الشيء ماذا؟ فيتكثران ماذا؟ فيتكثران بالزمان. فما فرضته واحد وما هو يوم السبت عين ما هو يوم الاثنين، ما فرضته واحد أصبح ماذا؟ أصبح كثير. ثم يلزم تقدم الشيء ماذا؟ على نفسه. الشيء الذي هو في يوم السبت يلزم أن يكون ماذا؟ الشيء الذي هو في يوم الاثنين يلزم أن يكون متقدم على نفسه بالزمان في يوم السبت، فهو بعينه متأخر في يوم ماذا؟ في يوم الاثنين، وهو بعينه متقدم ماذا؟ في يوم السبت، مع فاصل عدم زماني. فيلزم أن هذا الشيء الذي هو قد تقدم على نفسه بالزمان، وهذا أمر مستحيل. يعني مثل أنا الآن إذا واحد شخصي بعيني وجدت في الزمان المعين، فلو كان لي وجود في زمان سابق ثم عدمت ثم أوجد، يلزم أنني الآن الموجود في هذا الزمان تقدمت على نفسي ماذا؟ في زمان سابق. وتقدم الشيء الزماني على نفسه في زمان سابق أيضا ماذا؟ أيضا أمر مستحيل. يلزم تقدم الشيء على نفسه ويلزم كثرة الواحد، وكلاهما أمر ماذا؟ وكلاهما أمر مستحيل. جاي تلاحظون بأن هذا يرجع علما تقريبا، هذا مو دليل، يرجع للأمر البديهي. ما هو الأمر البديهي اللي ذكرناه هناك؟ قلنا هو الأمر البديهي يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير. تكرر الوجود يلزم منه وحدة الكثير ماذا؟ وكثرة الواحد. وهذا هو نفس اللازم. وفي الحقيقة هذا أيضا لا يعتبر دليل، هذا نحن مع العلامة، هذا ليس إلا منبه، لأنه كل اللي يريد يثبت أنه يلزم ماذا؟ كثرة الواحد. وهذه كثرة الواحد ليس استدلال، هذا أمر بديهي. الشيء إذا تكرر بعد إعدامه يلزم أن يكون كثير. كل شيء تكرره بعد العدم وكل شيء توجده ماذا؟ إيجادا طوليا، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون كثيرا. هذا شيء طبيعي. وبالبداهة الشيء الذي تفرضه واحد ثم تفرضه كثير، هذا ماذا؟ جمع بين النقيضين مستحيل. يعني ما فرضته واحد ليس بواحد، ما فرضته كثير ليس بكثير، ما فرضته متقدم ليس بمتقدم، وما فرضته متأخر ليس بمتأخر. وهذا كله جمع ماذا؟ بين النقائض وهو أمر مستحيل. هذه هي الحجة الأولى التي ذكرها الشيخ المحقق الطوسي كحجة ثانية في التجريد. لاحظوها هناك، لاحظوا العبارة. ومنها أنه لو جاز للموجود في زمان، موجود في يوم السبت، أن ينعدم زمانا، يعني ينعدم في يوم الأحد، ثم يوجد هو بعينه ومن جميع الخصوصيات وفي جميع الخصوصيات في زمان آخر اللي هو يوم الاثنين، لزم أي الملازمة واضحة بديهية، لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، لأنه هذا أنت فرضته واحد عيني، وقد تخلل بين هذا الواحد العيني ماذا؟ العدم في يوم الأحد، فيلزم ماذا؟ تخلل العدم الزماني بين الشيء وبين نفسه، لأنك تفترض أن ما هو يوم الاثنين هو نفس ما في يوم السبت، فتخلل العدم بين الشيء ماذا؟ ونفسه. زين، هاي الملازمة اللازم، وهو أي تخلل العدم بين الشيء ونفسه محال. لماذا محال؟ يقول لاستلزامه، استلزام تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وجود الشيء في زمانين سبت واثنين بينهما عدم متخلل في يوم الأحد. وشنو يترتب عليه؟ يترتب عليه اجتماع النقيضين، يترتب عليه ماذا؟ كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا يعني كثير وليس بكثير، واحد وليس بواحد، وهو أمر مستحيل. وكذلك يلزم تقدم الشيء على نفسه بالزمان وهو أمر مستحيل. واضح؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، لاحظوا إخوان، هذا الدليل الثاني والحجة الأخرى تعتمد على ماذا؟ مجموعة من المقدمات أو مجموعة من النقاط. النقطة الأولى التي يريد أن يبينها المصنف هو أننا في أي شيء نبحث الآن؟ في التكرر الطولي. يقول لو جاز التكرر الطولي لجاز التكرر العرضي، لكن التكرر العرضي مستحيل، إذن التكرر الطولي أيضا مستحيل. أحضرها عيد هيئة الاستدلال. نقول لو جاز التكرر الطولي اللي هو إعادة المعدوم بعينه لجاز التكرر العرضي، يعني أن يتكرر من دون أن يعدم، هذا التكرر العرضي، لكن التكرر العرضي مستحيل، إذن التكرر الطولي أيضا ماذا؟ أيضا مستحيل، لكن التالي باطل وهو التكرر ماذا؟ العرضي. إذن المقدم وهو التكرر الطولي أيضا ماذا؟ أيضا مستحيل. لكي تتضح الملازمة، لماذا إذا إذا جاز التكرر الطولي جاز التكرر العرضي؟ ما هو وجه الملازمة؟ إذا جاز التكرر الطولي جاز التكرر العرضي. التفتوا يا إخوان، يقول لأن، دققوا يا إخوان، لأن التكرر العرضي هو مثل ماذا؟ مثل التكرر الطولي من كل جهة، لأن ما هو متكرر عرضا مثل ما هو متكرر طولا من جميع الجهات، مثله. لماذا مثله؟ اكتفتوا يا إخواني، لأن المتكرر عرضا هو عين الأول أو ليس عين الأول؟ افترضنا متكرر، احنا ماذا عدنا؟ عدنا المبتدأ وهو الذي ماذا كان في يوم السبت، وعدنا المعاد متى يعاد؟ في يوم الاثنين، وعدنا متكرر عرضي في يوم السبت، يعني يوجد في يوم السبت وله وجود عرضي أيضا ماذا؟ في يوم السبت قبل أن يعدم. الذي تفتي إخوان، الذي هو مثله عرضا عينه أو ليس عينه؟ عينه، عينه. والمعاد في يوم الاثنين عين الأول أو ليس عين الأول؟ عين الأول، وإعادة المعدوم بعينه. فإذن المكرر والمعاد كلاهما عين المبتدأ أو ليس عين المبتدأ؟ فهما متماثلان أو غير متماثلان؟ متماثلان من جميع الجهة، لأن لاحظوا إذا كانت جيم عين ألف ودال عين ألف فجيم ودال كلاهما عين الآخر أو لا؟ عين الآخر، كلاهما متماثلان من كل جهة. إذا كانت جيم هي مثل ألف من جميع الجهات، هذا المكرر العرضي، وإذا كانت دال هي عين ألف من جميع الجهات، هذا المكرر الطولي. فهذا لاحظوا، فجيم مثل ألف من جميع الجهات ودال مثل ألف من جميع الجهات، فحينئذ جيم ودال يتماثلان أو لا يتماثلان؟ يتماثلان. فإذا المكرر العرضي كما أنه يماثل المبتدأ يماثل المكرر الطولي، فالمكرر العرضي والمكرر الطولي متماثلان أو غير متماثلان؟ متماثلان من كل جهة، متماثلان من كل جهة. فكما أن المكرر الطولي يماثل المبتدأ وهو ألف من كل الجهات، كذلك المكرر العرضي يماثل ألف من جميع الجهات. إذن ماذا؟ إذن المماثل العرضي يماثل ماذا؟ الطولي من جميع الجهات. واضح؟ فالمكرر عرضا هو مثل المكرر طولا من جميع الجهات. هذه نقطة، هذه نقطة. إذن المكرر العرضي والمكرر الطولي هما مثلان من كل جهة، لأنهما يساويان ماذا؟ المبتدأ الذي هو ألف، ومساوي المساوي مساوي من جميع الجهات. فإذا كان مثله نأتي إلى قاعدة فلسفية معروفة، وهو أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان هناك أمران يتماثلان، فمن جهة التماثل كل ما يجوز لهذا ماذا؟ يجوز لهذا. فإذا كانت كمثال، كانت لدينا حديدتان، واضح؟ الحديدة الأولى تماثل الحديدة الثانية في الحديدية، فإذا جاز على الحديدة الأولى أن تتمدد بالحرارة، جاز على الحديدة الثانية ماذا؟ أن تتمدد بالحرارة. وإذا امتنع على الحديدة الأولى أن تتمدد بالحرارة، امتنع على الحديدة الثانية أن تتمدد ماذا؟ بالحرارة. لأن حكم الأمثال إذا كان مثلان من هذه الجهة، فيما يجوز وهو التمدد وما لا يجوز وهو التمدد واحد. فإذا جاز شيء على الأول جاز على الثاني، وإذا امتنع على الأول امتنع ماذا؟ على الثاني. لأن حكم هذا فرض المثلية، وإلا لو جاز على الأول دون الثاني فهما متماثلان أو غير متماثلان؟ غير متماثلين. فإذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فكل شيء جاز على مثل جاز على مثله، وكل شيء ماذا امتنع عن شيء امتنع عن ماذا؟ عن مثله. التفتوا يا إخواني. فإذا جازت إعادة المعدوم بعينه وهو المكرر الطولي، جاز التكرر العرضي أو لم يجز؟ جاز، لأن كل ما جاز على المثل جاز على مثله الآخر. فإذا جاز إيجاد المعدوم بعينه، جاز إيجاد ما يماثله وهو المكرر الطولي. واضح؟ فكلما جاز المكرر العرضي جاز المكرر، كلما جاز المكرر الطولي جاز المكرر العرضي. هذا وجه، إذا وجه الملازمة اتضح ولم يتضح؟ اتضح، لأنهما مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فما جاز على العرضي جاز على ماذا؟ على الطولي، وما جاز على الطولي جاز على العرضي. فكل حكم يثبت للطولي يثبت للعرضي، لأنهما متماثلان. فإذا جاز إعادة هذا وإيجاده، جاز إيجاد أيضا ماذا؟ ذلك العرضي. هذا وجه الملازمة. بيان اللازم، ما هو وجه استحالة المكرر العرضي؟ تقول لكن العرضي مستحيل، إذن الطول أيضا ماذا يكون؟ يكون مستحيل. لاحظوا إخوان، لو جازت إعادة المعدوم بعينه جاز تكرر الوجود بمثله، لكن تكرر الوجود بمثله عرضا مستحيل، إذن إعادة المعدوم بعينه مستحيل. التفتوا إخوان، لماذا يستحيل التكرر ماذا؟ لماذا يستحيل التكرر العرضي؟ نقول لحظة إخواني، نقول أننا بحسب الفرض نفترض أن الذي وجد في يوم السبت ووجد له وجود ثاني أيضا في يوم السبت هما مثلان من كل جهة أو لا؟ فتوجد بينهما عينية أو لا توجد بينهما عينية؟ توجد بينهما عينية، لأنه مع الامتياز هذا هو هذا أو ليس هو؟ يعني التكرر له أو ليس تكررا له؟ ليس تكررا له. إذا أردت أن تفترض أنه قد تكرر لابد أن يكون عينة من جميع الجهات، بمجرد أن يختلف عنه تكرر أو ليس تكرر؟ ليس بتكرر. إذن لابد أن يكون عينة. فرض الاثنينية والتكرر يقتضي الامتياز والتعدد، وفرض أنه مكرر له هذا يقتضي ماذا؟ العينية. فإذا أنت إما أن تفترض أنه قد تكرر بعينه فيوجد تكرر أو لا يوجد؟ لا يوجد، بل هو عينه. وإما أن تفترض يوجد تكرر مع الاختلاف بينهما فهذا تكرر أو شيء آخر؟ شيء آخر. فإذا فرضت، التفت إخواني، فإذا فرضت التكرر مع حفظ العينية يلزم ما فرضته كثير يكون ماذا؟ يكون واحد، وما فرضته واحد ماذا يكون؟ يكون كثير. فيلزم الجمع ماذا؟ بين كثرة الكثير وعدم كثرته، وبين وحدة الكثير وعدم ماذا؟ وعدم وحدته. لاحظوا إخوان، وهذه هي الجهة البديهية التي بيناها سابقا في استحالة تكرر الوجود بعينه. ولذلك احنا دائما نرجع إلى الأمر البديهي، وهذا أيضا يعتبر منبه، لأن هذا الدليل لم يخرج عن القضية البديهية القائلة أنه يلزم من تكرر الوجود ماذا يلزم؟ كثرة الواحد ووحدة الكثير. فإذا إذا افترضنا التكرر الطولي فإننا قد افترضنا التكرر العرضي، وإذا افترضنا التكرر العرضي فالتكرر العرضي مستحيل لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، فلازمه أيضا يكون ماذا؟ مستحيل، وهو التكرر الطولي. لاحظوا العبارة إخوان. ومنها ومن تلك الحجج أو التنبيهات أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه في يوم الاثنين بعد انعدامه في يوم الأحد جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء، يعني في يوم السبت، يعني في عرضه ابتداء، يعني من دون أن يعدم، من دون أن يكون مسبوقا بالعدم، ابتداء في يوم السبت وقبل أن يعدم يوجد ماذا؟ ما يماثله، وهو محال. أما الملازمة، الملازمة ماذا؟ بين جواز إعادة المعدوم بعينه وبين ماذا؟ جواز إيجاد ما يماثله ابتداء. فلأن الشيء المعاد بعينه في يوم الاثنين وما يماثله الذي يوجد في يوم السبت الذي هو المكرر وما يماثله من جميع الوجوه مثلان، تقدر تخلي فدهابش شو تقول؟ مثلان. لماذا؟ لأنهما، ليش مثلان؟ لأنهما كلاهما يساويان ماذا؟ يساويان المبتدأ. المكرر مثل المبتدأ أو لا؟ مثله. والمعاد عين المبتدأ أو لا؟ عينه. فإذا كان كل واحد منهما عين المبتدأ فهما ماذا؟ أحدهما أيضا عين الآخر، فهما مثلان من كل جهة. وما يماثله من جميع الوجوه مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فلو جاز إيجاد ذلك الشيء بعينه ثانيا بنحو الإعادة في يوم الاثنين جاز إيجاد مثله ابتداء في يوم السبت. طب ليش مستحيل إيجاد مثله في يوم السبت؟ وأما استحالة اللازم يعني إيجاد مثله ابتداء في يوم السبت، فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود، فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود في يوم السبت عدم التميز بينهما، هذا مقتضى العينية، وهما اثنان متميزان. إذن أحسن، فرض المثلية يقتضي عدم التميز، وقد فرضنا أنهما متميزان لأنه ماذا؟ مكرر. فإذا سوف يفتر، لأنه إذا كان عين بعد مو مكرر، ففرض التكرر يقتضي ماذا؟ يقتضي الامتياز، وفرض المثلية يقتضي الواحدة، فيلزم ما فرضته واحد يكون كثير، وما فرضته كثير يكون واحد، وهو جمع للنقيضين مستحيل. لاحظوا، فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما، وهما اثنان متمايزان بحسب الفرض، وهذا وحدة الكثير من حيث هو كثير، وهذا أمر مستحيل. هذا تعبير هناك بالبداية هكذا عبر، والحمد لله رب العالمين.